الحمد لله والكفاءة والسلام على نبي الأمين مصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين مصطفى على صحابته الكرام الأعظام المستكملين الشرفة. وبعد إخوتي الكرام، زلنا مع هذه المجالس، زلنا مع مجالس العلم التي كانت أشرف المجالس على الإطلاق، وقلنا كفى بهذه المجالس شرفا بأن الله جل وعلا قد قال كما في الحديث الذي في الصحيحين القدسي،
ذكرني وتحركت بي شفتاه، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من هذا الملأ. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: هؤلاء القوم، قال الله تعالى: هؤلاء القوم لا يشقى بهم جليسهم. وأشرف الناس على الإطلاق من استعمله الله جل في علاه لدينه، ولن يستعمل للدين إلا من أتقن وتعلم وتعبد ونشر ذلك بين الناس. ولذلك ابن عيينة يقول: خير الناس على الإطلاق الواسطة بين رب الناس وبين الناس، وهم الرسل والأنبياء وورثة الرسل والأنبياء. إنما العلماء هم ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. اليوم إن شاء الله نتكلم على صحيح مسلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والاه. يقول الإمام، بواب الإمام النووي رحمه الله: باب النهي عن التكني باسم كتاب.
أولا الكتاب،
كتاب الأدب،
كتاب الأدب،
الأدب
جمع أدب. والأدب هنا الكتاب، كأن المصنف أو الشارح يقول: سيذكر لك المصنف الأحاديث والأخبار الثابتة والأخبار والآثار الثابتة عن النبي المختار التي تبين لك الآداب التي لابد أن يتحلى بها المكلف، لا سيما أن الله جل في علاه يفرق بين الناس بالأدب، ومقياس الناس عند رب الناس الأدب مع حسن التقى، وأيضا نقاء القلب وصفاء القلب والأعمال. وإن الله جل وعلا لما مدح نبيه صلى الله عليه وسلم مدحه بالأدب، فالأدب ميزان المرء، ورفعة المرء وسمو المرء تكون مرهونة بأدبه، وإن تقدم الناس أو تقدم المكلف على الناس بأدبه. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه الله جل وعلا في كتابه، قال: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال الله جل وعلا: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما سئلت عائشة رضي الله عنها وأرضاها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: كان خلقه القرآن، ومرئ القرآن أدبا، من ذلك الحياء والعطاء والجود والكرم واللين والرفق والرحمة، كل ذلك من الأداب التي كان يتحلى بها النبي صلى الله عليه وسلم وربى بها أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المرأة لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم، كان في المسند وكما في السنن، لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أثقل شيء في الميزان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حسن الخلق، أو تقوى الله وحسن الخلق. وأيضا سئل عن أكثر ما يدخل المرء الجنة، قال: تقوى الله وحسن الخلق. فحسن الخلق من أعظم ما يتحلى به الإنسان. والآداب كما قال علماؤنا في اللغة هي جمع أدب، وهي مجمع الفضائل. الآداب هي مجمع الفضائل أو تحلي المكلف بالمكارم والفضائل. وأيضا في الاصطلاح هي محاسن الأخلاق ومجامع الفضائل، واستعمال الخلق الجميل الحسن، واستعمال الخلق الجميل من اللين والرحمة والرأفة والرفق والجود والكرم والعطاء، وأن يهش ويبش فيما يعني من أمامه. والغرض المقصود هذا هو الأدب. والأدب ينقسم إلى ثلاثة يعني أقسام، أو قل الأدب يدور مع المعاملات الثلاثة التي يتعامل بها المرء. فالمرء المكلف يتعامل مع ربه، مع نبيه صلى الله عليه وسلم، مع الخلق، وقل مع نفسه أيضا ينزل تحتها، لكن هو يتعامل مع ربه، فهو يحتاج إلى الأدب مع الله جل في علاه. وأعظم الأدب مع الله جل في علاه أن يراك حين أمرك، وأن يفقدك حين نهاك. وأيضا الأدب مع الله جل في علاه بصيانة القلب للالتفات إلى غيره. هذا الإخلاص أعظم ما يمكن أن يتأدب به المرء مع الله جل في علاه، هو الإخلاص. وإلا فالرياء والسمعة من أعظم سوء الأدب مع الله جل في علاه. أن تصرف العبادة التي قد أمرك الله بها جل في علاه، والتي لا يستحقها إلا الله جل وعلا، لغير الله، هذا أظلم الظلم وأفحش الإساءة. فسوء الأدب أو أعظم سوء الأدب أن يلتفت القلب إلى غير الله جل في علاه. لذلك محط نظر الله جل في علاه على العباد هو القلوب. فإذا من الأدب صيانة القلب عن الرياء والسمعة، صيانة القلب عن الالتفات لغير الله جل في علاه. وإلا ففي الدنيا الفضيحة والعار والشنار، وفي الآخرة النار. قال النبي المختار صلى الله عليه وسلم: من رأى رأى الله به، ومن سمع سمع الله به. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أول من تسعر بهم النار ثلاثة: عالم يعني تعلم العلم وعلمه من أجل أن يقال عالم، فيأتي به الله جل في علاه يوم القيامة ويذكره بنعمه فيسأله عما فعل في نعمة الله جل في علاه، فيقول تعلمت العلم فيك وعلمته فيك، فيقول الله تعالى كذبت، فعلت ذلك لقال عالم وقد قيل، ويزج به في نار جهنم نعوذ بالله من الخزلان. وفي الصحيحين أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وأيضا فإن الله تعالى قال: من كان يرجو من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. بل حذر الله تعالى نبيه وهو أعظم الخلق قدرا عند الله جل في علاه: خير من وطأ التراب. ومع ذلك قال الله تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. وقال عن جميع الأنبياء والمرسلين قال الله جل في علاه: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فمن أعظم الأدب مع الله جل في علاه هو الإخلاص وعدم التفات القلب لغير الله جل في علاه. من أعظم الأدب مع الله جل في علاه أيضا عدم التفات الجوارح لغير الله جل في علاه، وهذه المسألة معناها عدم صرف العبادة الظاهرة لغير الله جل في علاه، هذا مع الأدب في الأدب مع الله جل في علاه. وأيضا حسن صحبته مع كتاب ربه جل في علاه، فالأدب مع الله أصلا يستلزم الأدب مع كتاب الله جل في علاه، بأنها إذا تريت الآيات أو قرأ القرآن لابد أن تستمع وأن تنصت وأن تتدبر، كما قال الله جل في علاه: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوردوا فيه اختلافا كثيرا. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فسوء الأدب مع الله تعالى بسوء الأدب مع القرآن بهجره أولا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال الله جل في علاه نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. قال علماؤنا: الهجران ثلاث: هجران سماع، هجران قراءة، هجران تدبر، وأيضا هجران حاكمية يتحاكم إلى كتاب الله جل في علاه، وأيضا هجران استشفاء. فهذا كله سوء أدب مع الله. ومن حسن الأدب مع الله تعالى مع كتابه جل في علاه أن يتأدب بألا يقرأ القرآن إلا طاهرا. وما أدري الذي تجرأ وهجم على أن يقول المرأة الحائض تقرأ القرآن وتمس القرآن ولا شيء في ذلك، وإن كان هذا من كلام الظاهرية، وإن كان المالكية قالوا بأن المرأة يسمح لها ما سمحوا لها بالإطلاق، حتى المالكية يوافقون الجمهور على عدم قراءة المرأة الحائض للقرآن احتراما وتوقيرا وتعظيما للقرآن، لكنهم قالوا إن خشيت النسيان أو كانت في امتحانات أو اختبارات أو غير ذلك فلها أن تقرأ، من باب أن هذا المسألة مسألة استثنائية وليست أصالة. والحق أنها لا تقرأ ولا تدخل المسجد بحال من الأحوال. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يمس القرآن إلا طاهر. حتى الذي يعني من الرجال الذي يريد أن يقرأ القرآن ولم يكن طاهرا متوضئا إن لم يقرأ غيبا فليس له أن يمس القرآن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمس القرآن إلا طاهر. وهذا الحديث وإن يعني فيه بعض الإرسال، لكن كما قال ابن عبد البر أغنت شهرته عن البحث في إسناده. وأما التأويل والتوجيه بأن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر المقصود به الملائكة لا يمسه إلا المطهرون، كلام باطل ضعيف جدا. وصحيح أن النبي قال: لا يمس القرآن إلا باطل تعظيما، لا يمس القرآن إلا طاهرا تعظيما وتوقيرا وتبجيلا لكتاب الله جل في علاه، لأن كتاب الله وكلام الله والقرآن هو كلام الله جل في علاه، وعلى الإنسان أن يتحرى الأدب مع الله ومع كتابه. وطبعا الأدب مع الله جل على أن يملأ المرء حياء من ربه جل في علاه، أن يستحي أن يعصي الله، فإن عصي الله جل في علاه هو لابد أن يقع في المعصية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كتب على ابن آدم حظه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، لكن عليه إذا أخطأ وتعدى أن يتوب ويؤوب إلى ربه جل في علاه، ولسان حاله: وعجلت إليك ربي لترضى، لقوله صلى الله عليه وسلم: فإذا أسأت فأحسن، أو قال: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها. فقال يا رسول الله: لا إله إلا الله من الحسنات، قال: هي أعظم الحسنات. هذا أدب مع الله، والأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأدب مع رسول الله هو كمال الانقياد والاستسلام له، كمال الانقياد والاستسلام للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله جل في علاه: وأناط الإيمان بالأدب معه عندما قال الله جل في علاه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال الله جل في علاه: وما كان المؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. كمال الانقياد والاتباع للرسول صلى الله عليه وسلم هو كمال الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما أن الله تعالى قال: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا من يأبى يا رسول الله؟ قال من أطعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فالأولى في ذلك أن نقول أن الأدب مع النبي السلام كمال القيادة والاستسلام للنبي صلى الله عليه وسلم وكمال المتابعة، وأيضا منها التوقير والتعظيم للنبي السلام حالة كونه حيا في حياته، التعظيم لشخص النبي صلى الله عليه وسلم بالتوقير، وأيضا أن يقدم نفسه على نفسه. وأما بعد ممات النبي السلام فتعظيم سنته، فأنت إذا جلست في المجلس وأنت تعلم أنه سيذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن تكون وقورا لك، تعلوك السكينة يعلوك السكينة والوقار، وأيضا عليك أن تحترم كلام النبي صلى الله عليه وسلم بالانقياد والسماع والتدبر حتى تأتمر بأمر النبي صلى الله عليه وسلم أو تنزجر عن نهي النبي صلى الله عليه وسلم أو تتأدب بالآداب التي قد أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، الأدب مع الخلق، والأدب مع الخلق هو جميل الخلق معهم بالإحسان والجود والكرم، وأن تهش وأن تبش وأن تراهم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال الكلمة الطيبة صدقة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني تبسمك في وجه أخيك صدقة، وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن أفضل الطاعات على الإطلاق أن تقضي لأخيك وإدخال السرور على أخيك، أن تقضي له دينا أو تطعمه خبزا، وهذا من أحسن الأخلاق والآداب التي يمكن أن تبذل للمرء، بذل الندى وكف الأذى، وكف الأذى أيضا من حسن الآداب، ومن حسن الآداب أن توقر الكبير وأن ترحم الصغير وأن تعرف للعالم حقه. قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه، وهذا أيضا من حسن الأدب مع الآخرين، ومن حسن الأدب أن تنزل الناس منازلهم، أمرنا أن ننزل الناس منازلهم، ويؤتي كل ذي فضل فضله، هذا من حسن الأدب مع الآخرين. ومن حسن الأدب أيضا أن تضع الشيء في موضعه، المرأة لها المكانة والرجل له المكانة والطفل له المكانة، تعطي لكل ذي حق حقه، وهذا أيضا من حسن الأدب مع الآخرين. هضم الحقوق ليس من حسن الأدب، ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنهم يخسرون. وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا أهل الفضل، قال علماؤنا نادى على نفسه بالنقصان من لم يعرف لأهل الفضل فضلهم، هذا الأدب مع الآخرين. وفي أدب المجالس أيضا بأنك إن كنت في مجلس العلم لك أداب تتأدب بها في مجالس العلم، أولا لا تلتفت عندما تدرس ولا تسرح عندما تدرس، أيضا الأولى من ذلك ألا يشغلك شاغل أنك تأخذ الهاتف، أين علمك وطلبك العلم وأنت ما يعني أنت مع العلم ولا مع الهاتف، جاءتك رسالة من امرأتك، جاءك تليفون من... هذا ما يجوز، ما صح لك وأنت في مجلس علم أن تلتفت إلى هذا، إما أن تكون لست بطالب علم أو جئت بركة فأنت بركة الحمد لله، لكن أيضا أتمم عليك الأدب في بركتك وأنت تجلس حتى يتم لك الأجر. فهذه أداب صراحة أنا أستغرب يعني هذه الأداب أين ذهبت، أن تجد كل من يجلس في مجالس العلم يعني الكل ينظر إلى الهاتف قبل أن ينظر إلى أو يسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أنت الآن في المجلس بتسمع كلام الله، كلام النبي صلى الله عليه وسلم، بتكلم على مسائل المهمة فتنشغل بشيء آخر غيره، فهذا ليس من الأدب في المجالس. أدب المجالس من أعظم ما تكون، كما بين النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، بين جبريل بلسان حاله، لأن جبريل عليه السلام لما دخل تأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم في جلسة طالب العلم، لأنه يعني دخل عليه بثياب بيضاء نقية مع أنه على سفر، كما قال عمر بن الخطاب وهو يندهش فيقول يعني هو رجل غريب ولم نرى عليه أثر السفر، وجاء بثياب بيضاء، هذه الدلالة أنه لابد أن يكون وقورا أيضا ذا ثياب طيبة، وجاء بالثوب الطيب الأبيض، ثم لما دخل دخل بسكون وبوقار حتى اقترب النبي صلى الله عليه وسلم فجلس على ركبتيه، وهذا طبعا أول الجلوس أن يجلس على ركبتيه، وهذا أول الأدب في الجلس، ثم يغيرها بعد ذلك له أن يغيرها بعد ذلك، لكن هذه أصل الأدب الذي أدبنا جبريل فيه مع شيخي الذي يتعلم منه، وإن كان جبريل جاء يعلم النبي صلى الله عليه وسلم لكن هذه بطريقة التعليم. وهنا لما قال أنه وضع يده على ركبتيه أخطأ بعض الشراح، جبريل وضع يده على رجل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا خطأ، ووضع يديه على ركبتي نفسه لا ركبة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من الأدب، يسأل النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال حتى يعني يجيبه النبي صلى الله عليه وسلم. الغرض المقصود هذا الكتاب كتاب عظيم نفتتح اليوم، هو كتاب الأدب، ونسأل الله أن نتأدب مع الله ونتأدب مع رسوله ونتأدب مع كتابه ونتأدب مع سنته ونتأدب مع العلماء. يعني نرى الآن سوء الأدب الذي شاع وذاع في الساحة الآن مع العلماء أو مع طلبة العلم، هذه المصيبة الكبرى، هذه تنبئ بخطر عظيم، عدم احترام وتوقير أهل العلم، إسقاط للشريعة، وإسقاط الشريعة معناها تضيع هذه الأمة بأسرها، البلاء سينزع عن تطرأ ولا يرتفع البلاء بل ويتزاد البلاء. ونحن نرى الآن الشباب في صغار السن لا يرتضون بكبارهم ويعني يسيئون الأدب مع الكبار وأيضا يترفعون عليهم، ومنهم من يقوم بتكفيره أو بتبديعه أو بتفسيقه، والله هذا ينبئ بخطر عظيم، والله هذا ينبئ بغضب الله جل في علاه: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. وقد قال أبو حنيفة: إن لم يكن فقهاؤهم أولياء الله فلا أعلم لله وليا. تضيع القدوة والأسوة بين الشباب هذا معناه تضيع الشباب أصالة قبل تضيع هذه الأسوة، فلا بد من الاحترام والوقار والسكينة في هذا الباب، ولا يعني ولا يتنطع لنا متنطع ويقول لا فإن أخطأوا فلا بد أن يعني أن نسيء معهم حتى لا يحترمهم الناس. هذا الكلام الذي يقال، يقول لا لو احترمناهم ووقرناهم فهذه فتنة للسامع فيأخذ خطأه فيحسبه إيش حقا. هذا من تلبيس إبليس أيضا، نحن بين غلو وبين جفو، والآخرون يقولون لا لا تخطئه لا تخطئه لأنك لو خطأته أنت تقلل من إيش من شاني. احنا بين طائفتين كلاهما إلى الجنون أقرب منه من العقل، فالحق بأننا نقول بل خطئه، خطئه لأن المسألة مسألة صيانة الدين وحراسة الدين، وأنت تخطئه بجله واعرف قدره وبين للناس مكانته، لكن لابد أن تخطئه حتى لا يفتن أحد بهذا الخطأ، ومع ذلك أنت تبين للناس أن هذا خطأ مع أن المخطئ مبجل مكرم فوق رأسي يوضع. لما؟ لأنه يحمل شريعة الله جل في علاه، فأنت أصلا ما ليس لك أن تفعل ذلك. رجل اجتهد فأخطأ في جميع حالاته فهو مأجور غير مأزور. وأما الغلو الآخر الذي يقولك لا لا تخطئه بين الناس، يعني لا تخطئه بين الناس لأنك لو خطأته بين الناس فإنك تهدر حقه، هذا خطأ بين، يبقى لا تخطئه وتجعل شرع الله جل في علاه يغيب عن الناس. أخطأ رجل وخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أنا أخذ بقوله ونترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا خطأ بين. نحن بين غلو وبين جفو، والخيار عدول وسط، الخيار الوسط هم العدول بحق، هم الذين يقولون شيخ الإسلام حبيب أين؟ قال شيخ الإسلام، شيخ الإسلام حبيب أين؟ والحق أحب إلينا منه. نسأل الله جل في علاه أن يرزقنا الأدب، ونسأل الله جل أن يغفر لنا الزلات والسقطات والهنات. نعم.
بواب الإمام النووي رحمه الله: باب النهي عن التكني بأبي القاسم وبيان ما يستحب من الأسماء.
نعم، التبويب هذا تبويب للإمام النووي، وهو يقول باب النهي عن التكني هو أيضا تركها هكذا، لكن صدر الباب بإيش؟ بأن السلام نهى عن ذلك ولم يفصل لنا في المسألة، كأنه يميل إلى مسألة التحريم، ولكن سنرى بأن هذه المسألة حتى أنه يميل إلى ذلك بأن المسألة فيها خلاف، هل المسألة على الديمومة على العموم أم المسألة على الخصوص، وهل المسألة على النهي أم المسألة على الكراهة، هذا سيأتي إن شاء الله شرح ذلك.
قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني أبو كريب محمد،
أبو كريب هو محمد ابن العلاء، محمد بن العلاء ثقة ثبت مر علينا كثيرا قد روى له الجماعة،
وابن أبي عمر.
نعم، ومر علينا أيضا حفص بن أبي عمر معناه من الثقات الأثبات روى له الجماعة.
قال أبو كريب: أخبرنا وقال ابن أبي عمر حدثنا،
وهذا أيضا من بديع تصنيف الإمام مسلم أنه يفرق لك في اللفظ حتى بين من يقول أخبرنا ومن يقول حدثنا.
وقال ابن أبي عمر حدثنا واللفظ له، قال حدثنا مروان يعنيان
اسمه إيش؟ مش في تسكين على الراء على ما أظن؟ قال حدثنا مروان، مروان بن معاوية من الثقات الأثبات روى له الجماعة لكنه كان يدلس. نعم.
عن حميد
هو حميد الطويل، أو حميد الطويل هو من الثقات الأثبات، هو يروي عن ثابت البناني عن أنس، ويروي مباشرة كما نراه الآن عن أنس، فهو له شيخان في الرواية، يعني هو يروي عن أنس مباشرة يكون شيخا مباشرا له، ويروي عنه بواسطة وهو من ثابت البناني. وحميد الطويل مدلس، وهنا عنعن، لكن عنعنة حميد بالذات عن أنس تمر. ليش تمر؟ لأننا سبرنا حديث حميد عن أنس فوجدناها إما يروي عن أنس مباشرة وإما يروي عن من؟ عن ثابت. يبقى السقط الذي أسقطه من؟ ثابت البناني، وثابت البناني من الثقات الأثبات. حميد الطويل ثقة ثبت يدلس، لكن بعض العلماء منهم زائدة جرحه بأنه كان يعني في أمر كان يعمل فيه للسلطان، هذه مشكلة عند بعض العلماء بأنه بعض أمر الذي يعمل من بعض أمور السلطان يجرح، يعني الذي يقترب السلطان يجرح عندهم، ولذلك حميد الطويل بعض العلماء جرحه لأنه كان يعني يعمل بعمل للسلطان. وأيضا بعضهم تكلم في الزهري لأنه كان كاتبا أو أنه استعمله بنو أمية، وأيضا بعضهم كان قد تكلم في الإمام مالك لأنه قبل عطايا السلطان، فهذه المسألة فيها ما فيها عند العلماء أنهم يرون من هذا جرح له، لأن البعد عن أبواب السلاطين، لأن القرب من أبواب السلاطين فتنة ليست بعدها فتنة، ممكن تجر الإنسان إلى أن يبيع الدين بالدنيا، وأبخس الناس صفقة من باع دينه بدنيا، وأبخس منه صفقة من باع دينه بدنيا وغيره. لكن هذا أيضا ليس على الإطلاق، هناك من يحفظ دينه ويستطيع أن يكون خيرا وإرشادا، وأيضا أن يكون إحسانا للسلطان وغير السلطان، لأن السلطان يعني كما قال علماؤنا أن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. السلطان إن كان يعني صاحب الرعية على خير وصلاح فإنه يستقيم به الدين وتستقيم وتنصلح به الدنيا، وهو يحتاج كثيرا إلى العلماء للتوجيه، يوجهونه إلى الخير، يعلمونه بما يرضي الله وما يرضي الرسول صلى الله عليه وسلم، ويبينون له السنة. فالمسألة ليس على الإطلاق، لكن غير المقصود بعض علماءنا كانوا يعني في هذا الباب يقولون بهذا ويجرحون من اقترب من السلطان، منهم حميد، ولكن حميده جاوز القنطرة، يعني روى له البخاري وروى له أيضا مسلم على أنه كان قد استعمل من قبل السلطان. المسألة دائرة على الصدق والعدالة والضبط، وهي متوفرة في حميد الطويل رضي الله عنه وأرضاه.
عن أنس،
عن أنس بن مالك خويلد بن رسول الله صلى الله عليه وسلم، طلب من أبي طلحة، من أبي طلحة أو من سليم، جاءت من سليم بأنس وقالت خويلدمك هذا، وعاش عن سلم دهرا يرى أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم ويرى أحوال النبي صلى الله عليه وسلم ويحفظ عن سلم حديثه ويبثه بين الناس، ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم بدعوات ثلاث، دعا له بالمغفرة وهذه آخر في الجنة إن شاء الله نراها، ودعا له بكثرة الولد وبطول العمر والغنى، فكان من أغنى الصحابة وكان من أكثر الصحابة ولدا، حتى أنه ما استطاع أن يعد أولاده، وكان أيضا من أطول الصحابة عمرا رضي الله عنه وأرضاه. وهو أيضا أنس من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، لو روى له الجماعة.
قال: نادى رجل رجلا بالبقيع يا أبا القاسم، فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني لم أعنك، إنما دعوت فلانا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي.
ولا نهيه الآن. نعم.
حدثني إبراهيم بن زياد وهو الملقب بسبلان،
من الثقات أيضا روى له صاحب الصحيح.
أخبرنا عباد بن عباد
أبو معاوية البصري، من الثقات الأثبات، روى له الجماعة، لكن يهم بعض الشيء في بعض رواياته بعض الوهم، لكنه في النهاية ثقة وتجاوز القنطرة برواية البخاري ومسلم.
عن عبيد الله،
عبيد الله المكبر وهو من الثقات، حفص بن عمر من الثقات الأثبات، روى له الجماعة.
ابن عمر وأخيه عبد الله
المكبر، المصغر هو الثقة والمكبر هو الضعيف. نعم.
سمعهم منهما سنة 44 ومائة، ويحدثان عن نافع.
النافع، نافع مولى ابن عمر، ونافع من الثقات الأثبات، فقيه محدث، كان تقيا نقيا عابدا لله جل في علا، من أعظم الناس رواية عن ابن عمر، ومن أحفظ الناس عن ابن عمر. وكان الخلاف بين العلماء هل يقدم سالم في ابن عمر أم يقدم نافع في ابن عمر، والحق بأنهما سواء ثقات أثبات، لكن عند الاختلاف سالم يقدم على نافع.
عن ابن عمر،
ابن عمر عبد الله بن عمر الأثري، وهو ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، شاهد المشاهد بأسرها مع النبي صلى الله عليه وسلم من الخندق إلى آخر المشاهد، لأنه لما عرض للنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد رده النبي صلى الله عليه وسلم وكان لم يبلغ 15 من عمره، فلما عرض بعد ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقبله النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغ هذا السن. ابن عمر كان أثريا، كان يحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يتلمس سنة النبي صلى الله عليه وسلم، صفر لحيته، ولما سألوه عن ثلاث أمور وكان يلبس النعال السبتية، وكان يمسك حتى يهل في أو كان يهل والناس يهلون في اليوم الثامن كما في الصحيحين، فلما سئل ابن عمر عن ذلك قال: أما النعال السبتية فقد وجدت النبي صلى الله عليه وسلم يعني يصلي في هذه النعال، يلبس هذه النعال ويصلي فيها، وأما تصفير اللحية فإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصفر لحيته فأنا فعلت ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، تصفير اللحية. والحق أن في خلاف بالعلماء كان النبي صلى الله عليه وسلم استخدم الخضاب أم لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان الشيبة الذي كان في النبي صلى الله عليه وسلم على الراجح أنها شعيرات قليلة، ولذلك من هذا ضعف بعض العلماء حديث شيبتني هود وأخواتها، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم شبت يا رسول الله قال شيبتني هود وأخواتها، قالوا أين الشيب وأن أنس يقول شعرات يعد الشعيرات التي كانت في لحية النبي صلى الله عليه وسلم التي بيض، لكن على الأقل الخضاب من السنة، هي من السنة لسيما وأنها شعار يخالف شعار اليهود والنصارى، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من تشبه بقوم فليس منا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: خالف اليهود والنصارى اسبغوا فإن اليهود والنصارى لا تسبقون. فابن عمر لما قيل له بيسبغ بالصفرة لما سبغت بالصفرة قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسبغ بالصفرة فأنا أسبغ بالصفرة. وكان ابن عمر في السفرة يسأل عن مكان الذي نزل فيه وسلم يقضي حاجته، فيذهب يقضي حاجته في المكان الذي نزل فيه وسلم، يقول لعل القدم تأتي على القدم. والقصة المشهورة دائما دائما نكررها ولا نمل منها، بأن ابن عمر لما جاءه الرجل اليمني ويسأله عن الطواف البيت، قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الحجر الأسود، فقال له يا ابن عمر أرأيت الزحام؟ قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الحجر الأسود. قال أرأيت إن دفعني الناس؟ قال يقبل الحجر الأسود. قال أرأيت إن قتلني الناس؟ قال يا هذا اجعل أرأيت خلف الكوكب، إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الحجر وإني سأقبل الحجر، اتباعا واتساء بالنبي صلى الله عليه وسلم. والأعجب من ذلك أنه قال لابنه لبلال، قال لا كلمتك ما حييت، عندما قال له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، قال مجتهدا بلال كما اجتهدت عائشة، فقال والله لنمنعهن إذا لاتخذناه دغلا. فقال لا كلمتك أقول لك، قال رسول الله تقول أنت لا تمنعهن. عامة ابن عمر أيضا من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو من العبادلة الأربعة. ابن عمر هو من العبادلة الأربعة، عبد الله بن عمر، عبد الله بن الزبير، عبد الله بن عمرو بن العاص، عبد الله ابن عباس. وهؤلاء الأربعة هم صغار الصحابة الذين احتاج إليهم الناس بعد ذلك، احتاجوا إلى علمهم.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحب أسمائكم إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. حدثنا عثمان بن أبي شيبة.
عثمان بن أبي شيبة أخو أبي بكر بن أبي شيبة من ثقات الأثبات، كما قلت قيل أنه لم يحفظ القرآن، وهذا كلام فيه نظر روى له الجماعة.
وإسحاق ابن
إسحاق بن إبراهيم هو ابن رهوي، هو ابن رهوي وهو قرين الإمام أحمد، فقيه خراسان من الثقات الأثبات، من أساطين المحدثين، شيخ البخاري روى له البخاري ومسلم وداود ونسائي والترمذي. نعم.
قال عثمان حدثنا وقال إسحاق أخبرنا جرير
ابن عبد الحميد الضبي، وهو من ثقات الأثبات روى له الجماعة، مر علينا كثيرا.
عن منصور
من المعتمر وهو ثقات الأثبات أيضا روى له الجماعة.
عن سالم بن أبي الجعد.
وسالم بن أبي الجعد هو من ثقات الأثبات روى له الجماعة، لكنه كان يرسل كثيرا، هو ثقة لكنه كان يرسل كثيرا.
عن جابر بن عبد الله.
عن جابر بن عبد الله، وجابر هو أيضا من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو صحابي ابن صحابي كعبد الله بن عمر صحابي ابن صحابي. وجابر شهد المشاهد كلها إلى أحد، لأن أباه منعه من ذلك، وأنه قال له أنه سيقتل في هذه الغزوة وقد كان. ومن الفضائل بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجابر بن عبد الله ما وجده مهتما، قال له أما علمت كيف ماذا قال الله لأبيك؟ قال ماذا قال لأبي؟ قال كلمه كفاحا، لا ترجمان بينه وبينه، كلمه كفاحا فقال سلني، فلما يعني قال سلني فقال أسألك أن تعيدني للدنيا فأقتل فيك يا رب العالمين. فلما علم الله أنه ليس له حاجة تركه. الغرض المقصود أنه قال كلم ربك كفاحا. جابر بن عبد الله من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا روى له الجماعة.
قال ولد لرجل منا غلام فسماه محمدا، فقال له قومه لا ندعك تسمي باسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانطلق بابنه حامله على ظهره، فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ولد لي غلام فسميته محمدا، فقال لي قومي لا ندعك تسمي باسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي، فإنما أنا قاسم أقسم بينكم.
مر سريعا.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي، فإنما بعثت قاسما أقسم بينكم. وقال عليه الصلاة والسلام فإنما بعثت قاسما أقسم بينكم. وقال صلى الله عليه وسلم تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي، فإني أنا أبو القاسم أقسم بينكم. وفي رواية أبي بكر ولا تكتنوا
يعني بكنيتي.
وقال صلى الله عليه وسلم إنما جعلت قاسما أقسم بينكم. وقال صلى الله عليه وسلم أحسنت الأنصار سموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي. وقال صلى الله عليه وسلم إنما بعثت قاسما أقسم بينكم. وقال سليمان فإنما أنا قاسم أقسم بينكم. وقال صلى الله عليه وسلم اسم ابنك عبد الرحمن. وقال صلى الله عليه وسلم تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. وقال صلى الله عليه وسلم إنهم كانوا يسمون بأنبيائهم والصالحين قبلهم.
جزاكم الله خير، جزاكم الله خير الجزاء. أما هذا الأدب، هنا يبدأ الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن ألوان الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تتسمى باسم ألا يتسمى الإنسان باسم النبي صلى الله عليه وسلم ولا يكتني بكنيته. وعندنا الأحاديث المتنوعة جاءت في مسائل ثلاثة مهمة جدا، هو أحب الأسماء إلى الله جل وعلا عبد الله عبد الرحمن، أيضا لا تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيته. كان المفروض يقرأ الأخ الحديث الآخر اللي هو أخنع الأسماء عند الله جل وعلا شاهن شاه أو ملك الأملاك، اللي هو كلام سفيان الثوري قال ملك الأملاك يعني شاهن شاه. عامة بترتيب هذه الأدب، الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، أولا الأدب مع الله نصدر الباب، طالما قلنا بأن المعاملات ثلاثة ومنها الأدب مع الله، نبتدئ بالأدب مع الله تعالى بقوله إن أحب الأسماء إلى الله، لأن هذا من الأدب مع الله جل وعلا. أحب الأسماء إلى الله جل وعلا التسمية بعبد الله وعبد الرحمن، وعلى سياق ذلك عبد الملك عبد الصمد أيضا يدخل في هذا الباب. فمسألة أحب الأسماء لله عبد الله وعبد الرحمن ليست المسألة على الحصر والقصر، بل هي على التمثيل، يعني التسمية بالتعبيد لاسم من أسماء الله جل في علا، من أسماء 99 التي اشتهرت بين الناس، هذا من أحب الأسماء إلى الله جل في علا. فكان التسمية بعبد الله عبد الرحمن على التمثيل، فيدخل في ذلك عبد الملك عبد القادر عبد العزيز عبد الرحيم عبد الرحمن، فكل ذلك يدخل في هذا الباب، لأنها كما قلنا هذه ليست قصرا وحصرا ولكنها من باب التمثيل. قول النبي صلى الله عليه وسلم إن أحب أسماء أسمائكم إلى الله جل في علا دلالة على الأسماء الأخرى التي ليست فيها تعبيد أنها أيضا محمودة، يعني محبوبة إلى الله جل في علا، لكن أحب هذه الأسماء إن كانت أسماء مدح، يعني أحب هذه الأسماء هي أن تكون بالتعبيد لله جل في علا. قال علماء هنا وأن الأصل بذلك بأن الاسم بالتعبيد فيه الوصف المطلوب للخالق والوصف المطلوب للمخلوق. الوصف المطلوب للخالق أن يكون معبودا سبحانه جل في علا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوح إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله ويجتنبوا الطاغوت. وأيضا في الحديث الذي في الصحيحين عن معاذ رضي الله عنه أرضاه قال كنت رضيف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا معاذ قلت نعم لبيك رسول الله بالأدب، فقال له يا معاذ ثلاثا، ثم قال أتدري ما حق الله على العباد؟ حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. أيضا أحب الأسماء الله جل في علا لأنها كما قلنا فيها وصف للمخلوق، الوصف الأدق للمخلوق هو المنزلة التي هي أشرف المنازل له، وهي منزلة العبودية، أن يكون عبدا لله جل في علا. ما خلق الله إلا عبدا فكون عبدا لله جل في علا، وهذه أشرف المنازل على الإطلاق. لذلك ترى أن الله تعالى مدح نبيه صلى الله عليه وسلم بهذه المنزلة في أعظم الأمور، مدحه حين المعجزة، حين الدعوة إلى الله، حين الوحي، حين التحدي. قال الله تعالى سبحان الذي أسرى معجزة إلى يوم الناس هذا خالدة، قال سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، شاهدنا وقال سبحان الذي أسرى بمن عبده. وقال الله جل في علاه وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، وهو تشريف أيضا بالإضافة عبدنا، فأتوا بسورة مثله وادعوا شهداءكم من دون الله. وأيضا قول الله جل في علاه وأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفاتوا مارون على ما يرى. وأيضا قول الله جل وعلا ولما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. لذلك الله تعالى بيّن في الحديث القدسي أنه يحارب يقاتل من أجل عبده، لأن الله تعالى يحارب من أجل عبده في قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي. فهنا البدل ولي عبدي، فهو العبد مضاف تشريفا لله جل وعلا، صار في المنزلة العظمى منزلة العبودية. لذلك كانت أحب الأسماء إلى الله تعالى عبد الله عبد الرحمن. والعلماء يقولون أيضا التأصيل في الأسماء الاسمين، فإن الله مجمع المحاسن، مجمع الأسماء بأسرها في هذا الاسم الأعظم، كل الأسماء تضاف إلى الله على أنها أوصاف ولا عكس. لذلك دلالة واضحة جدا أن الله هو الاسم الأعظم لله جل في علا. أكثر ما الأسماء التي ذكرت في القرآن هو اسم الله جل في علا. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما مر على الرجل يقول اللهم إني أدعوك بأنك أنت الله الواحد الأحد الفضل الصمد إلى آخر الحديث، قال دع الله ربه جل في علا بالاسم الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. فالله هو الراجح الصحيح والاسم الأعظم الذي سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال اسم الله الأعظم في سور ثلاث، في البقرة وآل عمران وطه، ترى الاسم المشترك الثلاثة الله أو الحي القيوم كما رجحه بعضهم، لكن هو الله لأنه أكثر الأسماء التي ذكرت في كتاب الله جل في علا. هذا بالنسبة للكلام على اسم عبد، أن تقول بعبد الله عبد الرحمن الرحمن، لأن مجامع الرحمة في اسم الرحمن، الرحمن الرحمن عموما، وأنت تقول يقدم الرحمن على الرحيم، نعم لأن الرحمن صفة الرحمة هنا صفة عامة ليس صفة لازمة، ليس صفة فعلية، هي صفة ذاتية. وأما الرحيم صفة صفة فعلية، لأن الرحيم خاصة بالمؤمنين فقط، أما الرحمن فهي بجميع الخلق. لذلك لما ذكر الله جل في علا المؤمنين قال بالمؤمنين إيش؟ وكان بالمؤمنين رحيما، فذكر الرحيم. وأما الرحمن عمت جميع الخلق حتى إبليس، بأن الله تعالى رحمه بأنه لم يعذبه من أول وهلة، ولكنه أرجعه وأجابه عندما طلب أنظرني إلى يوم يبعثون. وإلا يعني إن لم تكن هي رحمة، لكن هذه دلالة على رحمة الله جل في علا. الغرض المقصود أن الرحمن عموما صفة ذات، لذلك التعبيد بالرحمن من أحب الأسماء لله جل في علا. يبقى لنا إشكال، وأنه بأن إذا قلنا قبل الإشكال، إذا قلنا بأن أحب الأسماء إلى الله جل في علا ما عبد لله جل في علا، يبقى ما عبد لغير الله فهو أبغض الأسماء، من باب المفهوم هنا الآن. إن كان أحب الأسماء مفهوم الحديث، إن كان أحب الأسماء ما عبد لله فأبغض الأسماء ما عبد لغير الله. أخبث خلق الله، أنا عندها ولا أخبث من يهود ونصارى، أخبث خلق الله هم الذين يسمون أولادهم بإيش؟ بعبد الحسين وعبد الحسن وعبد العلي، لا حتى عبد النبي، لا عبد علي، عبد فاطمة، عبد الحسين، عبد العباس. فهؤلاء من أخبث خلق الله جل في علام، الذين يعبدون لغير الله جل في علام، رافض الخبثاء. وأما بالنسبة للتعبيد لغير الله تعالى بعبد النبي وعبد الرسول، فهذه أيضا لا تجوز، بل هي من أبغض الأسماء لله جل في علام، وعبد عيسى، كل هذه من أبغض الأسماء لله جل في علام، لأن الحقيقة أنهم عباد الله جل في علام. يبقى لنا الإشكال في أن السلام قد قال على عبد المطلب وأقره ولم يغيره، يعني يقول أصلا هذه أبغض الأسماء، يبقى وجوبا لابد من التغيير. اي احد اسمه عبد النبي عبد الله لابد يغير، لابد من تغييره، يعني الذي يعبد غير الله فلا لابد من تغييره وجوبا، لابد من تغييره. فاذا كان عبد الرسول يبقى عبد رب الرسول، عبد النبي عبد رب النبي، عبد الحسين عبد رب الحسين، لابد من تغييره وجوبا. ولكن الاشكال هو ان السلام ذكر بانه ابن عبد المطلب ولم يغيره، لذلك ابن حزم العلماء اختلفت انظارهم هنا بقى، لان السلام في غزوه حنين قال انا النبي لا كذب، انا ابن عبد المطلب، وقلت فخرا ب يعني لست رياء، استغفر الله لمكانه النبي السلام، وايضا هذا 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 مطلوب بالتفاخر هذا، ومكانه النبي السلام بين الناس، ومكانه ايضا بين هاشم بين الناس تظهر بعلو من اجل الحرب. فقال انا النبي لا كذب، انا ابن عبد المطلب. فابن حزم قال اذا لا يجوز التعبيد لغير الله في الاسماء الا في عبد المطلب، الا في عبد المطلب. وله وجاهه فيما قال صراحه، لما؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال انا النبي لا كذب، انا ابن عبد المطلب، لم يغير النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاسم، ولو كان حراما لغيره. فلذلك ابن حزم قال ويجوز التسميه بعبد المطلب، وهذا خطا بين، لا يجوز التعبيد لغير الله جل في علاه. وما الاجابه؟ الاجابه هو ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال انا النبي لا كذب، انا ابن عبد المطلب، هذا اخبار ليس إنشاء، لا، لأن السلام لم يبين الجواز على ذلك، ليس إنشاء، بل كان إخبارا، أخبر السلام بأنه ابن عبد المطلب. قد يرد إشكال على هذا الجواب، ما هو الإشكال على هذا الجواب؟ الإشكال اللي هو إيش اللي يرد على هذا؟ إحنا جوابنا خلاص، الإشكال الذي يرد على هذا الجواب، أتى أخي، هذا بعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ايش؟ ما هو خلاص كلام الاخ هو صحيح، الاقرار بان السلام لم يغيره، هو قال انا نبي لا كذب، انا ابن عبد المطلب. طيب احنا قلتم الان ان لابد ان يغير لانه حرام وانه ابغض الاسماء الى الله، لم يغيره النبي صلى الله عليه وسلم. نقول له هنا الاجابه اولا كانت اخبارا وليست انشاء، والاجابه على انه لم يغيره لانه ليس اسم مباشر له، هو اسمه محمد بن عبد الله، وما احد يستعمل عبد المطلب، كل اللي كانوا موجودين ماتوا فعبد المطلب وما أحد يستعمله، يعني لو كان بيستعمل ابن سلم لغيره، كما غير لما أمر حزين أن يغير حزن أن يغير اسمه، وبريئة تزكي نفسها أمرها بالتغيير كما سنبين في الأسماء التي فيها التزكية للنفس. الغرض المقصود بأن ابن سلم لم يغيره أن الاسم المباشر هو محمد بن عبد الله وهو غير مستعمل. فإذا كلام ابن حزم في الاختصار في الاستثناء في التسمية أن يسمي عبد المطلب، فهذا الاستثناء فيه ما فيه من الضعف. والصحيح الراجح كل ما عبد بدون كل ما عبد لغير الله جل في علاه فحرام على الانسان ان يبقى على هذا الاسم. في بعض في الحديث الثاني او المجموعه الاحاديث الاخرى فيها قول سلم ان اقنع، ما زلنا في الادب مع من؟ مع الله، وصدرنا الباب بذلك قبل أن نتكلم بالكنية، تكلمنا عن الأدب مع الله، أدب مع رسول الله، أخنا إن أخنا على الأسماء. عند الله رجل يسمى ملك الأملاك، لا مالك إلا الله، هذا من قوله سلم، أخنا على الأسماء على الإطلاق، رجل يسمى بملك الأملاك، بملك الأملاك، قال لا مالك إلا الله، قال سفيان كما يقول يعني الفرس شاهنشاه، شاهنشاه يعني ملك الأملاك. وفي رواية قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبث رجل على الله يوم القيامة، أو في رواية قال أخبثه وأغيظه عليه كرجل كان يسمى بملك الأملاك. وهذه فيها ما فيها من النظر، أنه قال أغيظ يعني هنا نسب نسب الغيظ لمن؟ لله جل في علاه. سنرى هذه المسألة عامه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أخنع الأسماء إلى الله ملك الأملاك، أخنع يعني أذل أحقر أقل يعني أسفل، فأخنع من الخنوع من الذلة، هنا المقصود هنا أذل أذل إنسان الذي قد راضي أن يسمى بملك الأملاك، أخنع الأسماء يعني أذل الأسماء أحقر الأسماء جزاء وفاقا وأجر انتباق كما سيأتي. ولذلك الإنسان قال أغيظ رجل يسمى بملك أغيظ رجل على الله يوم القيامة، المقصود مش الاسم، المقصود من الذي سمي بذلك، المسمى بهذا، المسمى بهذا الاسم، لأن الإنسان قال أغيظ رجل أخبث رجل، فإذا المسألة على الرجل الذي يسمى بهذا. وإن نظرت إلى العلة لما أخنع الأسماء ملك الأملاك فيها أمور ثلاثة، الأمر الأول مضاهاة لله جل في علاه، مضاهاة لله جل في علاه، لأن ملك الأملاك هو الله جل في علاه، وملك الملك هو الله جل في علاه، لا يسمى بأحد بهذا إلا بالله الله جل في علاه تبارك الذي بيده الملك وهو على شيء قدير. فإذا ملك الأملاك هو الله جل في علاه، هنا مضاهاة لاسم الله جل في علاه، ولا يسمى بذلك إلا الله جل في علاه. الأمر الثاني بأن هذا فيه كذب، لا أحد يملك شيئا مع الله جل في علاه، بل أنت نفسك التي بين جنبيك ليست ملكا لك، بل هي ملك لله جل في علاه، وهي عارية عندك، كما قال الله تعالى تبارك الذي بيده الملك وهو على شيء قدير، قال الله تعالى له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على شيء قدير، قال الله جل في علاه مالك قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فكل هذه الآيات تثبت أن الملك لله جل في علاه، ولا أحد يملك مع الله شيئا بحال من أحوال. قال الله تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وذلك الله تعالى يقول يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني. فأفقر الناس يقول ملك الأملاك، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته. فالغرض المقصود بأن الملك لا يكون إلا جل في علاه. وأيضا قد قال الله جل في علاه ملك يوم الدين سبحانه جل في علاه، إذن فيها مضاهاة لله جل في علاه التسمية التي تسمى لله جل في علاه، وفيها كذب أيضا أن الملك لا يكون إلا لله جل في علاه. الثالث الذي يبين لنا العلة من أنه أخنع الأسماء، لأن لا يمكن أن يسمى أحد بهذا الاسم إلا وقد امتلأ الكبر أو امتلأ قلبه بالكبر، امتلأ قلبه كبرا، والذي فيه ذرة من الكبر هو أبعد الناس عن الله جل في علاه. كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فالكبر مبغوض إلى الله جل في علاه، فهي صفة من صفات الله، فكيف يتصف بها عبد من عباد الله جل في علاه؟ يضاهي الله في ربوبيته، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى الكبر ردائي والعظمة إزاري فمن نزعني فيهما عذبته ولا أبالي، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال برجل لابس رداء كالطاووس يمشي، هو يمشي يتبختر بين الناس كبرا، فخسف الله به إلى سبع أرض يتجلجل فيها إلى يوم القيامة بسبب هذه الصفة الخبيثة فيه، لأن هذه ليست صفة للإنسان. والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى أبا دجانة عليه علامة عصابة الموت، أبو دجانة معروف أنه كان فارس الإسلام، هو الذي لما هز النبي صلى الله عليه وسلم الخشبة فانقلب سيفا فقال من يأخذ هذا بحق؟ قام الزبير، تعرفون من الزبير؟ حواري النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يعطي، وأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم لمن؟ لأبي دجانة، ولمس عصابة الموت. أبو دجانة مشى يتبختر كبرا بين الصفين، صف المسلم والصف الكافر، فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم مندهشا متعجبا، فقال إن هذه مشية يبغضها الله، هذا التأصيل لأنها فيها كبر، هذه مشية يبغضها الله إلا في هذا الموطن، إلا في هذا الموطن يتبختر أمام أهل الكفر تغيظا لأهل الكفر. نعم، لكن المهم أن لا يستقر في قلبه هذا الكبر، فإن أبغض صفات صفات الكبر عند الله جل في علا. ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أقنع الأسماء، هو ملك أملاك أو ملك الأملاك أو شاه شاه. وكما قلنا أن هذا فيه ما فيه من الكبر، نعوذ بالله من الخذلان. الحديث الثالث، الجملة الأخرى من الأحاديث هي التي جاءت في الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي في قول سلم تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي. هو كان للحديث كما قرأنا قصة بأن رجلا في السوق دعا قال يا أبا القاسم، فقام المسلم فالتفت إليه فقال ما أقصدك، يعني أو لست أقصدك ولا أعنيك أعنك. فأن المسلم نظر إليه فقال تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنياتي. عندنا حديث جملة أحاديث لابد أن ننظر إليها، لأن السلم قال تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنياتي، وفي رواية قال أحسنت نعم لا تكتني بكنياتي وإن تسميت باسمي. في رواية أن المسلم نهى عن التسمية باسمه، في رواية جاءت الطبراني نهى عن التسمية باسمه، قال فيها أن سلم لا تسموا محمدا، أتسمون محمدا ثم تلعنونهم، وهذه الرواية في الطبراني، هذه الرواية في الطبراني. وجاءت رواية في النهي عن الجمع بين التسمية والكنية، لا تسموا باسمي وتكتنوا بكنياتي، فنهي عن الجمع فقط، نهي عن الجمع. وأيضا جاءت بعض الروايات تبين لك العلل، ففي بعض الروايات بأن القصة الأولى أن العلة هنا في النهي بأن رجلا قال يا أبا القاسم فالتفت عليه النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى كانت العلة هنا لأنه سيختلط تختلط كنية النبي صلى الله عليه وسلم بكنية غيره، ممكن أن واحد ينادي على النبي صلى الله عليه وسلم فتأخذ ذريعة إلى الازدراء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فيه صورة سوء الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو مطلوب منه أن يتأدب أدبا جما كبيرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي العلة الأخرى بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا قاسم، يعني لا تكتني، لأن من كان نفسه بالقاسم فهو كذاب، لأنه إيش لا يكون قاسما، أنا القاسم بالوحي، أنا أقسم بينكم، مفهوم؟ فهذه كلها جعلت أنظار العلماء تختلف في هذا القول. وبعضهم قال بأن التسمية والكنية على الإباحة، على الإباحة في كل وقت وفي كل حين، وأحاديث النهي منسوخة، لأنه ورد في سنة أبي داود أيضا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه أنه قال يا رسول الله يعني إن جاءني ولد بعد موتك أسميه، أو قال بعدك، ما قال بعد موتك تأدبا مع الإنسان، قال أسميه، قال أسميه محمدا، قال سميه محمد، قال أكنيه بأبي القاسم، قال كنيه بأبي القاسم. فهنا أيضا بين ذلك، هنا العلماء يأخذون منها أنها بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم يمكن أن يكون كذلك، وهذا سنبينه إن شاء الله في الأقوال. وهناك حديث عن عائشة في السنن أيضا بأن امرأة جاءت قالت إني ولدت ولدا فسميته محمدا وأريد أن أكنيه بأبي القاسم، فأباح لها أن تسميه محمدا وأن تكنيه بإيش. هنا الآن لا يمكن أن نقول بفصل الخطاب، أحاديث بأسرها يعني في الجانب الأول على أنها الحرمة مطلقا، الحرمة في بالجمع، الحرمة في الكنية دون الاسم، وبعد ذلك الإطلاق على الجواز، الإطلاق بالتخصيص، الجواز بالتخصيص. المهم أن المسألة لما كانت فيها الأحاديث كثيرة واشتبكت المسألة أمام العلماء اختلفت أنظار العلماء. فمن العلماء ما قال يجوز التسمية باسم النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجوز التكنية بكنية النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا خاص في حياته فقط، وبعد الممات يجوز التسمية مع جواز التكنية بكنية أبي بأن يكني بأبي القاسم. والحق طبعا أبو القاسم كنية النبي صلى الله عليه وسلم لأنه من ولده، يعني هو ولده الأول، أنجبته خديجة رضي الله عنها وأرضاه، القاسم هو أول أولاد النبي صلى الله عليه وسلم، كان يكنى بهذا بأبي القاسم، بأبي هو أمي. فقالوا إذن القول الأول هذا قول طائفة من العلماء يجوز التسمية باسم النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجوز التكنية بكنية النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة في إيش؟ في حال الحياة. لما هؤلاء ما وجهة نظر هؤلاء العلماء انصب بصرهم على القصة التي دارت بأن رجلا دعا النبي صلى الله عليه وسلم، دعا رجلا آخر يا أبا القاسم، حسب النبي صلى الله عليه وسلم ينادى عليه فإيش فالتفت، فهذا فيه سورة سوء أدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، فيها هذه السورة فيها سوء أدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما أن اليهود كانوا يتخذون ذلك ذريعة للإزدراء بالنبي صلى الله عليه وسلم، يقولون يا أبا القاسم، فإذا التفت يقولون لا 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 ما نقصدك أنت، هذا من سوء الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، يتقصدون سوء الأدب. ما كان الصحابة ليسوا كذلك، لكن اليهود كانوا يتقصدون ذلك في بسوء الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الإشكال هنا لو قلنا بهذا القول، الإشكال الذي يرد عليهم، ثم هو الاسم أيضا فيه نفس العلة، قد يأتي رجل ويقول يا محمد وهو لا يقصد من لا يقصد النبي صلى الله عليه وسلم، فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ما قصدت أنت، ما قصدتك أنت، قصدت محمدا فلان. فهنا التفريق. نقول أولا الإجابة على هذا الإشكال بإجابة بجوابين. الجواب الأول قد فرق النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن ندور مع الشرع حيث دار، فرق النبي وقال تسموا باسمي ولا تكتموا. يبقى إذن هذا التعليل ليس مؤثرا عند الاسم، مؤثرا عند إيش؟ عند الكنية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بينهما، ونحن نأتي الشرع يفرق بين المختلفين ولا يساوي بين يفرق بين المختلفين ويساوي بين المتفقين فقط. فلذلك قلنا فرق النبي فنفرق نحن، هذا الجواب الأول. الجواب الثاني نقول لا. لما؟ لأن الصحابة كانوا لا يتجرؤون على دعاء النبي صلى الله عليه وسلم باسمه. قال الله تعالى لا تجعلوا دعاء النبي بينكم، دعاء الرسول، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، قد يعلم الذين يتسألون منكم لهذا. قد يرد أيضا عين العربي كان يقول يا محمد، جاء ثاء الرأس، أخبرني أنبئني يا محمد. فنقول هؤلاء أجلاف الأعراب يأتون بذلك، وأجلاف الأعراب أصلا من النوادر، لأن الكلام على اعتياد نداء النبي صلى الله عليه وسلم كان من الصحابة الكرام. وأيضا الله تعالى ما تركهم بل عاتبهم في الكتاب ليتأدبوا، لذلك أن الله تعالى ماذا قال؟ إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. هو عاتبهم الله جل في علاه، والنبي صلى الله عليه وسلم أدب الناس جميعا في التعامل مع النبي، وهو يقول يا أيها النبي إذا طلقت النساء، يا أيها الرسول بلغ. فأدب القرآن هنا يعلم الناس كيف يتعلمون في منادات النبي صلى الله عليه وسلم، أنه ينادي النبي صلى الله عليه وسلم بإيش؟ باللقب، ولا يناديه باسمه. هذا القول الأول. القول الثاني قالوا بأنه النهي فقط عن الجمع بين التسنية والكنية، يعني أن تقول اسم وكنية، اسمه محمد وكنيته أبو القاسم، هذا الذي لا يجوز. لكن محمد وكنيته أبو أحمد، أبو إبراهيم، أبو خليل، أو محمد، أو تقول اسمه مثلا عمرو وكنيته أبو القاسم، يجوز. ما قالوا العلة هنا علة مركبة، هو أنك تجمع بين الاسم وبين الكنية، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه لا تسموا باسمي وتكتنوا بكنيتي. فقالوا النهي هنا للجمع بين الاسم وبين الكنية، وهذا القول الثاني. القول الثالث هم الذين قالوا، طبعا الذين قالوا بأن المسألة حالة الخاصة، حالة خاصة بالحياة، آسف، أيضا استدلوا بحديث علي بن أبي طالب، يعني هو أصالة بالنص أنه عدم الالتفات أو عدم سورة سوء الأدب في النداء مع النداء النبي صلى الله عليه وسلم، فلاختلط الأمر. حديث علي بن أبي طالب، حديث أبي داود، أنه قال إن ولد لي ولد بعدك أسميه محمدا أكنيه بأبي القاسم، قال نعم. فقال الدلالة واضحة جدا أن المسألة خاصة بحياة النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما العلة أيضا التي ظهرت في قصة هذا الحديث. القول الثاني كما قلنا النهي عن الجمع فقط، النهي عن الجمع فقط. وهذا طبعا يعني هذا من أضعف الأقوال، لأن الحديث له قصة، قال يا أبا القاسم، وحدث التفات من النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الاسم لا يتجرأ كثير من الصحابة أن ينادوا النبي صلى الله عليه وسلم باسمه لا بلقبه. القول الثالث قالوا بأن المنهي عنه تذكرون هو نابع من الأحاديث الكثيرة التي قلناها. قالوا المنهي هو منهي عن الكنية، وهذا على العموم، الكنية على العموم ليست حالة الخاصة، الحياة خاصة، الاسم يجوز الاسم لكن الكنية لا تجوز على العموم، ليست على الحياة. واستدلوا على ذلك بإيش؟ بالتعليل الذي جاء في حديث أبي هريرة بأن النبي قال إنما أنا قاسم أقسم بينكم، يعني بالوحي، الله جعل ابتعثني قاسما أقسم بينكم، يعني بالوحي. فهنا فيها دلالة واضحة جدا على أن العلة في النهي عن الكنية هو إيش؟ تحقيق المقام. يقول أبو القاسم هو لا يقسم، لا يمكن أن يقسم بقسم السوية أو بالعدل إلا بوحي، وهذا لا يكون إلا لمن؟ إلا للنبي صلى الله عليه وسلم. قال من يريد الله بخير فقير في الدين، قال وإن الله معطي وأنا قاسم، وإن الله معطي وأنا قاسم. هذا القول الثالث. القول الرابع أنهم قالوا بأن التسمية والتكنية على الإباحة مطلقا، وكل ما ورد في النهي منسوخ. واستدلوا على ذلك بأن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم بولد، فقالت له يا رسول الله سميته محمدا وأريد أن أكنيه بأبي القاسم، فأباح لها النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. قالوا هذه دلالة على الإباحة بالتسمية مع مع التكنية، وهذا ينسخ كل ما مضى، ينسخ كل ما مضى. وهذا كلام فيه ما فيه من النظر، هذا كلام فيه ما فيه من النظر، هذا الكلام فيه ما فيه من النظر، هذا الراجح الصحيح، لأن النسخ يصعب على الإنسان أن يصل إليه، نادر جدا، لأن النسخ لابد من ضبط التاريخ، ائتونا بالتاريخ الذي يثبت النسخ. هذه مسألة فيها ما فيها من النظر، لكن الحق والجمع بذلك أن نقول أن الكنية بأبي القاسم الحرج فيها هو الذي يحرم لا التسمية، والكنية هذه الحرج فيها أيضا حالة كونه حيا بأبي وأمي، للعلة الملتفت إليها عدم يعني أن يكون فيها صورة سوء الأدب أو عدم التوقير للنبي صلى الله عليه وسلم. أما بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فللمرء أن يتسمى بمحمد، وأيضا أن يتسمى بإيش أو يتكنى بكنية النبي صلى الله عليه وسلم بأبي القاسم. لكن القول الأخير الذين قالوا لا الكنية ولا الاسم كل محرم، واستدلوا على عدم التسمية بحديث الطبراني اللي هو تسمون محمدا وتلعنونه، وهذا الحديث فيه كلام لم يصح. قالوا عندنا عمر الخطاب أحد أقربائي كانوا يسمونه محمدا، فاشتد عليه آخر فسبه، فلما سمع ذلك قال أسب اسم النبي صلى الله عليه وسلم، والله لو من سمى أحدا من سمى منكم من أحد باسم محمد لفعلت وفعلت فيه، يعني نكلت به نكالا. قلنا هذا أقصاه فعل إيش عمر الخطاب للتأدب مع اسم محمد. أنا أقول من سمى محمدا فلابد أن يتأدب معه ولا يسب من احتراما لاسم النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية يعني تتعلق بهذا الباب، بعدين الراجح صحيح أن هذه المسألة التسمية تجوز والكنية تجوز بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. وفي في في البحث وفي الشرح رددنا على المخالفين، لما رجحنا رددنا ولا ما رددنا؟ رددنا. فإذا الراجع صحيح التسمية وأيضا التكنية بأبي القاسم. المسألة الثانية هو فائدة بأن كل امرئ من السنة أن يكنى. ليش؟ العرب تعظم وتفخم الرجل بندائه بإيه؟ بالكنية لا بالاسم. الاسم ما فيهوش تفخيم ولا توقير، أما بالكنية فنعم. فالعرب كانت تعظم مكانة الإنسان بكنيته، وهذه الإسلام جاء يقر هذه الأخلاقيات الإيش أخلاقيات الجاهلية بأنه يكنيه بكنيته، وهذا أدب جم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يكنى بأبي القاسم، وكثير من الصحابة يعني كل منهم له كنية، أبو بكر الصديق، عمر الخطاب، أبو حفص. الغرض المقصود بأن لكل صاحب من الصحابة كان يكنى، ابن مسعود، أبو عبد الرحمن. وقال علماؤنا التكنية الأصل في التكنية أن يكون باسمه الكبير، باسم ابنه الكبير، لأنه سلم يعني يكنى بأبي القاسم لابنه الكبير وهو القاسم من خديجة رضي الله عنها وأرضاه. أيضا في الحديثة الطويلة التي دخل فيها النبي صلى الله عليه وسلم على رجل يكنى بأبي الحكم، ولما سأل النبي صلى الله عليه وسلم لما تكنى بهذا قال ما تخاصموا شيء إلا تحاكموا إليه فرضوا بحكم، فقال لا إنما الحكم الله، إن الحكم إلا لله. ما اسم ابنك الكبير؟ هذا الشيء الذي أريده. ما اسم ابنك الكبير؟ قال شريح. قال أنت أبو شريح، فيكنى بابنه الكبير. طيب لا الصغير، قالوا من السنة عند العرب الصغير يكنى. يعني كثير ما تسأل لواحد تسأل أحدا ما كنيته يقول ما تزوجت لم أنجب، لا الصغير يكنى. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يمر على إيش؟ على أبي عمير، كناه بأبي عمير، يا أبا عمير ما فعل النغير. وأيضا عائشة لم يولد لها ولد، وكل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كان لهن الولد وكنت تكنى بها، فقالت يا رسول الله صواحبي أو أزواجك كل منها تكنى منهن تكنى بكنية وأنا لا أكنى، فقال تكني بابن أختك. بمن؟ بعبد الله. فكانت عائشة رضي الله عنها تكنى بإيش؟ بأم عبد الله. آخر المسائل التي في هذا الباب وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كانوا يتسمون بأسماء الأنبياء، ففيها إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم أن من السنة التسمية بأسماء الأنبياء، لا سيما أن الله تعالى قال في قول الله جل في علام يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. قال العلماء يا أخت هارون بأنها أخت هارون أخو موسى، ودي من الكرامات. موسى وين؟ موسى ومن عيسى كرامات، صحيح ولا لا؟ لا، يا أخت هارون كان لها أخ هذا الحق اسمه هارون، وكانوا يتسمون بأسماء الأنبياء، إذا قالوا يا أخت هارون. فمن السنة التسمية بأسماء الأنبياء، وهناك أسماء من أسماء الأنبياء فيها تزكية للنفس كما سيأتي ولم تغير، قد يسمى بها المرء فلا تغير. بريرة غيرها النسان كما سنبين، فيها تزكية للنفس، والله قال ولا تزكوا عندنا صالح، صالح هو اسم، ولو سميت أحدا بصالح لا يغير وإن كان فيه تزكية. هل سنبين الجمع بين هذا وذاك إن شاء الله يعني في الشرح. لكن نقول تسمية بأسماء الأنبياء هذه أيضا من السنة أن تسمي بأسماء الأنبياء. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم سمى ابنه الثاني إيش؟ إبراهيم. إبراهيم. فالتسمية بأسماء الأنبياء هذه من السنة. هذا آخر الأبواب شرحا في صحيح مسلم اليوم. يعني الفوائد المستنبطة: فضل العبودية، فضل العبودية من وين أخذها؟ عبد الرحمن. عبد الرحمن فضل أنت، فضل الشرف الأعظم لك أن تكون إيش؟ عبد. أيام شرف، شرف أيام شرف. الشرف العظيم لك السمو والرقي أن تكون ذليلا خاضعا لربك، عابدا لله جل وعلا، عبد لله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم شرفه الله بهذه المنزلة. ولما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. الفائدة الثانية: اتصاف الله جل وعلا بالغضب الغيظ، والمعنى الغضب، المعنى هذه وصف الله جل وعلا بالغضب، لأنه قال أغيظ رجل عند الله جل في علاه، وأغيظ رجل يعني الذي استدعى غضب الله جل في علاه. فصفة الغضب صفة ثابتة لله جل في علاه، هي صفة من صفات الأفعال. أما بالنسبة للأشاعرة فهم يقولون هذه الصفة، يقولون إرادة العقاب، والحق أن الغضب غير إرادة العقاب، المستلزم له. قال الله جل وعلا: فلما سفونا انتقمنا منهم، لما أغضبونا انتقمنا منهم. ولذلك في الحديث، حديث الشفاعة الطويل، قال إن الله غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. نعم. الفائدة الثالثة: تشريف المرء بالكنية، تشريف المرء بالكنية. وهذه كانت من أخلاق العرب التي جاء الشرع بإقرارها، جاء الشرع بإقرارها. هذه آخر فوائد المستنبطة. أقسم بينكم بقسمة الفيء والغنيمة والسهم، هذا من عند الله جل في علاه. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول. الغيظ معناه الغضب، وإلا فنقول عبر عن الغضب بالغيظ خبرا، وتكون الصفة المنسوبة لله جل في علاه صفة الإيش؟ الغضب. نفس الأمر ابن بنت أبي هريرة، فهمني، لو أبو عائشة مسروق راوي من 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 أعظم التابعين قدرا أهل الكوفة، ومن أعظم أصحاب عبد الله بن مسعود، كان تلميذا لمن؟ لعائشة. سمى ابنته وكان يكن بها بأبي عائشة، فيكن بها. ولا لا 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 أنا أستغرب ليش يعني الإنسان يكون عنده مثلا بنت الأكبر ولا يسمي ولا يكن نفسه بها؟ إيش اللي فيها؟ هل اسم ليس عورة؟ لما تيجي تسأل امرأة مثلا ما اسمك؟ في ايه يما؟ في ايه؟ اصلا الاسم ليس بعور، ليس فيه ثمة شيء. عائشة هي عائشة ام المؤمنين، ليس فيها ثمة شيء، الاسم ليس بعور. لكن هنا يقال مثلا الرجل لو كان يكني نفسه قبل ان يلد له، قبل ان يولد له، فالتكنية ثابتة خلاص. يعني لو هو مثلا له كنية قبل ان يولد له يثبت هذه الكنية له، ولا تكون على الاسم الاكبر يعني، او اسم الابن الاكبر.
لا لا ما نقول بذلك، هي خبر لأنها تحتمل الكمال وتحتمل النقص،
ولأنها لم تثبت بالأثر. لو ثبت بالأثر ما قلنا ذلك. طبعا عجيب، سيتعجب طرف العلم، لم تثبت بالأثر، أين الأثر؟ ما هو الأثر الحديث هو عندنا. قلنا لا، ما قال غيظ الله، قال أغيظ رجل عند الله يوم القيامة، مفهوم؟ فلم تثبت بالأثر الثبات الواضح الذي نقول به أنها صفة مستقلة. نعم. استغفر الله، علة عدم الكنية من القصة. أنا قاسم أخذنا بالاثنين، لا منافاة، لأن عندنا من النص من الكتاب لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، توقير النبي صلى الله عليه وسلم من الأصل. فالعيلة هنا موافقة لأصول الكتاب. بعضهم قال هي على العموم، هو الآن هذا قول من الأقوال، ورددناه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش؟ لا تكن بكناتي، وده أمر النبي صلى الله عليه وسلم قالها تكن بكناتي تصريحا على أنها ليست فيها ثمة شيء. وأيضا قسمة الفيء والغنيمة وقسمة المال هي موكولة لمن؟ للخليفة بعده، موكولة للخليفة بعده. يعني هذا نعم، هذه فائدة جيدة، لكن الحق بأنها يعني تمثيل لغيرها، لأن يصح أن تقول عبد الصمد، عبد الملك، عبد العزيز، عبد القدير. لا، الأفضلية المطلقة بعبد الله وبعدين عبد الرحمن. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. قل قولي هذا وأستغفر الله لكم. جزاكم الله خير.